انت كانك لا تدري يا رجل. اهل الازرق الاخوه هناك في مصر يعني قالوا هذا الرجل ما ندري ما نضرب فيه وهو ماشي مكمل، ما فيش راسه مش موجوده. الله المستعان. شوف يا سيدي من نظر الى السماء لا يعرف شيء في الارض.
الاخوه والاخوات والله يعتذر منك بس والله العظيم ما شفناه.
لا دخلت كثيرا دخلت كثيرا لكن ما استطاع احد يقبلني. قلت بس
موجود على الساعه
التليفون تاني وانا عامل كده معانا الله يهديكم. نعم نعم تفضل سيدنا.
انا حرتب معهم مين موجود على الساعه 9 على 10 صباحا
10 على الساعه 10 بدخل. ايوه بدخل اكرر اكثر من مره ما احد يخبرني.
10 بتوقيت السعوديه
10 بتوقيت السعوديه. نعم
توقيت تونس الثاني.
اوه حق لهم. لا ما في الملامه شيء. لو تريد اخر ادخل 11 طيب يكون جيد.
جيد
خلاص ماشي
عند العشرة جيد. بس الفتره هذه موجود معك.
جزاك الله خيرا وجزا الله الدكتور خيرا كل خير الجزاء. وانت الذي استحسست وعلى ذلك وانت الذي وززت وعلى ذلك هو طيب خير. لا لا والله يعني نسال الله ان يحفظك ويحفظه ويشكر له كرمه وجوده وادبه. نسال الله ان يحفظكم يا سيدي. نسال الله ان يحفظكم يا سيدي. انتم اهل الفضل والله اهل الفضل والكرم والله. تفضل سيدي تفضل.
الحوار الاول تقول حكم اسقاط الجنين.
حكم اسقاط الجنين الجنين الائمه الثلاثه قالوا ان كان ان كان ان كان لم يبلغ ال 120 يوم جاز ذلك. ابو حنيفه قال لو اسبوع ما يجوز. انا اقول لو 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 خصبت البويضه لا يجوز القرب من الحال من الاحوال. انشاء خلق من خلق الله جل في علاه وفي تعدي عليه. لو إيه؟ نعم
في استثناء.
الاستثناء في شان واحد. الطبيبه المختصه قالت المساله بين اثنين يا يموت يا تموت. او غلبت الظن انه سيودي بامه فقط غير ذلك ما يجوز بحمل الاحوال. سيدي
احسن الله
اليك.
امين.
هذه ايضا ترجع الى مساله المراه. اذا كانت المراه يعني ضعفت وما تستطيع ولو حملت يعني ستتضرر حقا من السقاط قالوا ذلك من اهل الطب فلها ان تستخدمها. لكن انا لا انصح به لان هذا سيودي بانتظام العاده ويهتكها يعني سيجعلها متحيره جدا في مساله العاده بسبب هذه البراشيم. فاهمني؟ كيف هذا والله هذا يؤذي المراه اذيه كبيره جدا يا سيدي ويخالف مخالفه صريحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه.
يعني هل اذا فعلت ذلك بسبب ضعف المناعه
بسبب المرض؟ نعم.
هل عليها
لو ايش؟ لها ذلك ولكن يكون مؤقتا سيدي. ما يكون على الاستدامه يكون مؤقتا.
احسن الله عليك. يقولون انه يعني اقلهن ثلاث لانه احنا ننتهي دائما عن الوتر فقلنا سؤالين تذكرت الثالث.
ان الله وتر يحب الوتر.
احسن الله عليك.
نعم. لا حول. إن كان مستديم الترك هذا ليس له ميراث. مستديم الترك هذا كافر شيخ ليس له ميراث لا يرث أهل من الأثنين.
وإذا علمت أن هذه الأموال ستذهب إلى أماكن مشبوهة
لا تذهب إليه. لا تذهب إليه.
هو عنده مال
ولا يصلي بتاتا. بنات الاخ لا لست من الوارثات.
ما فيش ولا واحد في العائله الا بنات الاخ.
يكتب لهن وصيه او هنا مساله توريث الرحم كما قال الاحناف به وهو الأرجح يعني الحنفية والحنابلة قالوا بإرث الرحم تنزل من زيت أولاد الإخوة يعني البنات ينزلن من زيت أولاد الإخوة ويرثن على ذلك على القول. أنا لا أقول بهذا لكن يقال به. لكن الإشكال مش في هذا، الإشكال الرجل ليس بمسلم هذا الذي يدين الله به، لكن سأعطيك فتوى أنت تفتي بها لهم. ابن تيمية قال المسلم يرث الكافر لا العكس حتى لمقاصد الشريعة، لأنك قلت أن المال سيذهب الأماكن لا تستحق أن تكون المال سيستخدم في طريقة. فنعم فيبقى هنا فتوى ابن تيمية هنا ناجعة في هذا الباب. وأن بنات الأخ هن التي يأخذن الميراث بمسألة إرث من ذوي الأرحام.
يعني شيخنا لو سمحت شيخ سامي بعد انك توضيح جزئيه، هي مع ليست بنت اخته لا هو عنده اخ واولاد اخ وبنات اخ، بنات الاخ مستثنين، لكن شيخنا هل يجوز ان يرثه من هو تارك الصلاه مثله؟
نعم لو كان كافرا مثله تارك كليه نعم هو الذي يرثه. من عندنا حديث لا تورث اهل ملتين. نعم
يعني على هذا اذا كان هذا الوالد بالعكس يصلي كان ابنه يارك بالصلاه الكليه
لا يرثه لا يرثه،
لكن القانون يورثه انه ان يتحايل يعني يستعمل الهبه في حياته حتى يحرمه،
هو لا بد يتحايل على ذلك حتى يحرمه. نعم له ذلك
يعني يعمل هبه في حياته ويمنعه من ذلك لانه ترك الصلاه.
نعم لانه اصلا لا يحل الشرع لم يعطي شيئا. اذا كان تارك بالكليه لكن يترك ويقطع ويقتل ويقتل لا هذا لا يعني تأذن لي الان اعمله في اي مكان اخر عشان تكون مع اخوانك هنا. طيب انا سأعجل به يعني لا سأعجل به ان شاء الله، لانه ابواب الفقه احنا عندنا اللغه والنحو والفقه، فانا ما اريد اطيل فساخذ الفقه.
انا اخبرك شيء،
تفضل.
يعني ينزل الضيوف كلهم ينزلوا الصوره بس حتى
دي قديم
شخص.
لا
انا بدي اتعلم وبدي الناس تتعلم.
نعم
احنا لما جيت هتقول لي اراعيكم واخليكم لوحدكم واحنا نحب كل واحد مش مستفيد، هنستفيد لما نكون وحده، هندخل في غربات وهندخل في انحواجات وعن الحرفات.
خلاص اذا ما تبقى لنا الا درسان، درس الفقه فان لم اطل فيه ادخل على النحو، الا النحو ساجعله صباحا ان شاء الله.
يا رجل اليوم خمس
لا 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 عشان ايضا يكون اعطينا كل ذي حق حق.
اسمعوني بس هذا عملنا له نقل بلقيه الشيخ محمد حسن عبد الغفار اللي بده يسمع ويستفيد مرحبا به، اللي ما بدوش يمشي على
بالله سامحني بالله انا بتخجل منك بالله كن رفيقا بي والله بتخجل جدا بالله. طب سيبني خلاص وقت الدرس والصلاه
يا
شمعة
الباب بالله عليك
اسمعني لا تخجلني.
انا وخاطب خرجني انا وخاطب انت يا جماعه الباب اذا كانوا تحبوا ان الشيخ محمد يكون موجود في كل اوقاته في بثنا ليس في بث اخر
لا
الشيخ محمد في بثنا يكون بصفه مستمره، لانه اصبح يتحرج منكم، اصبح يحس انه ضيف ثقيل عليكم، اصبح يحس انه يحرجكم، اصبح يحس انه يفرض عليكم الحضور. هو الشيخ ولا يستحي منكم، رزقه الله الحياه والحياه من الايمان. اذا كان تحبوا الشيخ محمد يكون موجود حطوا رقم واحد ما تكتب ولا شيء. اقرا يا شيخ فقط.
سيدي انتم اصحاب فضل علي، ما عندي ما استطيع ماذا افعل. يعني الذي اراه الان هذا انتم اصحاب فضل علي يا شيخ، اصحاب فضل علي كبير جدا، انا ما ادري ماذا افعل. بالله بالله تسامحوني، بالله بالله تسامحوني، بالله
انت سامحنا مش نحن نسامحوك، اقسم بالله نحن نطلب منك المسامحه.
رضي الله عنك يا سيدي. طيب هل تأذن تأذن لي ابدا؟
انت توكل على الله.
ماشي بسم الله. هنا البلقيني يقول: والمياه أقسام، طهور وطاهر ونجس وقد سبقت. وهذا لو أستطيع أجعل إخوة ترى
نحن لك خدم، يحفظ الله شيخنا ويعينه على نشر كلمة.
أنا رأيت
في هذا الأجر.
أنا والله متخجل، والله مع أني أسعد الناس دلوقتي، أسعد الناس والله، لكن متخجل. شوف سيدي، بس أريد الإخوة تنظر لهذه الرسمة لو يفعلوها ولا يصوروها. لأني مش شايف. تعال امسكها انت عشان اشوف انا. هذا هو
الشاشة معكوسة.
عندي انا هنا.
صور لي صورة بالهاتف تبعك. وانا احطها بالصفحة.
يلا.
بدل الان احطها بالصفحة.
يلا.
على التليجرام. عوض انك تكتب كلام في مكان الكتابة حتلقى امكانية تضغط الصورة.
تاخذ.
وانا الان احطها
بالصفحة. امسك دي عشان بس يكون ظاهر.
واضحة الصورة؟
انا ارسل لك الان وانت تقول لي لو مش كده اعيد. سأرسل لك اكثر من صورة سيدي وقولي. انا عايز مشاركة هنا. كيف اعمل مشاركة هنا؟ انا والله ما اعرف.
شوف عشان الصورة تكون صورة واضحة.
اسمعني.
انت الان انا اكبر صوتي عشان تشوف.
ايوه يعني اكبر يعني الصوره. انا كبرت الصوره اهو الان، وبعدين خد شيء اقربها كده بس. خلاص سيدي خلاص. لا كبرها زي ما كان. خلاص انا فهمتك، لذلك ابتديت افعلها. سيدي شوف هذه. طيب شوف هذه وقل لي. شوف هذه.
أبشر بالذي يسرك.
آمين.
إذا كان لا يسرك لا يضرك.
لا رضي الله عنك. ها ما رأيك؟ أعيد ولا كذا جيد؟
أنا أتأكد منها. اللي مسك لك التابلت لما يوقف التابلت هاي الصورة تولي بالضرر. لما يحط التابلت هاي الصورة تولي بالعرض. كله يعمل صورة وهي بالضرر. كل التابلت بالضرر. هاي بالعرض.
طيب. خلاص لا فهمتك انا فهمت.
انت امسك التابلت ايه؟ امسكها وين؟
ايوه تعال قرب. يا رب تصل بقى.
وصلت الصورة بس.
شوف هذه، شوف هذه. طيب
هذا هو
الحمد لله
خلاص. خلاص ابدا درسك وانا حطيت له في الشاشه هون.
إذن إخوتي الكرام، قال البلقيني والمياه أقسام، طهور وطاهر ونجس. هذه سبقت وأنا أبينها أقسام المياه. طهور وهو الماء المطلق العاري عن الإضافة، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، لا يقال ماء ورد ولا ماء طيب ولا ماء مهين. هو الماء المطلق. والماء المطلق منه ما هو مباح وهو الأصل، فأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به. وهذا سبعة أقسام: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر والبرد والثلج. طيب، وماء، إذا الماء المطلق منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه كالمشمس، وده اشترط فيه العلماء شروطا أن يكون في بلاد حارة ليست فيها تبريد يعني، وأن يكون بإناء منطبع يعني قابل للطرق كالخزف ونحوه. وكراهيته أن يستعمل في البدن لا في الثوب. يبقى إذا الماء المطلق منه ما هو مباح منه ما هو مكروه، ده في المذهب، ومنه ما هو محرم كالمغصوب. الماء المغصوب محرم مع أنه طهور. ومن أقسام المياه الماء النجس. يبقى احنا عندنا أصلا أقسام المياه ثلاثة، لو تنظروا للمخطط هيكون سهل جدا عليكم. ماء طهور هو الماء المطلق، وده بينقسم لأقسام: وماء طاهر لكنه غير مطهر لغيري، هو طاهر. القسم الثالث في الماء النجس. الماء الطهور أقسامه: مباح وهو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض، ماء السماء، ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء الثلج والبرد. وهذه التقسيمات السبعة في المياه التي هو الماء الطهور. طبعا النهر الحديث، لو أن نهرا بباب أحدكم، والبئر سؤال عن بئر بضاعة، والعيون فجرنا الأرض عيونا، وأيضا ماء الثلج والبرد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلني بالماء الثلج والبرد. وماء مطلق هو مطلق لكن مكروه الاستعمال، وهو الماء المشمس. هو الماء المشمس. والماء المشمس مكروه عند الشافعية من جهة الطب كما سيأتي. ويشترطون شروطا لكراهية الماء المشمس أن يكون بإناء منطبع قابل للطرق، وأن يكون من بلاد في بلاد الحارة لا بلاد باردة، وأن يستعمل في البدن لا في الثوب. هذه ضوابط الكراهية. وماء من الماء الطهور محرم كالماء المغصوب وماء محرم، وإذا توضأ به صح الوضوء لانفكاك الجهة، وهذا سيأتي تفصيله. وعندنا القسم الثاني من أقسام المياه طاهر غير مطهر. هو طاهر غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه هو. فعند الشافعية الماء المستعمل في طهارة فرد، في طهارة فرد أو في إزالة نجس، يعني إذا انفصل عن العضو في طهارة طهارة واجبة للمسحة الأولى أو الغسلة الأولى، وكان قليلا، يعني ما كانش إلى قلتين، لأن الماء يدفع عن نفسه الاستعمال، يدفع عن نفسه النجس. طبعا أنا أقول بأن الماء المستعمل، لا، ماء المستعمل طهور ويستخدم، يعني ممكن الإنسان يأتي بإناء ويستعمل الماء ويبقيه لوقت الصلاة الأخرى فيتوضأ به. هذا الرجح صحيح. قالوا ولما لم يفعل ذلك الصحابة في السفر؟ قلنا تقذرا. والماء الطاهر أيضا المتغير بما خلطه مخلطة، مخلطة عن الجزئيات مع الجزئيات، الجزئيات اختلطت، اللي هو وقعت الصابونة في 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 البانيو أو 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 الشامبو في البانيو فغيروا، اختلط الجزئيات بالجزئيات فتغير الماء، فهذا هو الماء، الماء المتغير بما خلطه من طهارات، مستغني عنه تغيرا كثيرا. يعني الماء، الماء صار صار اصفر للشامبو او صار صار لون للشامبو بالضبط، يبقى ده اسمه ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر. القسم الثالث من اقسام المياه النجس. الماء النجس اذا لاقى نجاسه له حالتان، قليل او كثير. إذا لاقى النجاسة وكان قليلاً وإن لم يتغير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس، لقول إذا استيقظ أحدكم فليضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. وإذا وقعت النجاسة في ماء كثير كالقلتين فتغير، تغيرت أحد أوصافه، فهذا أيضاً يكون نجساً. نعم. قال الماء المحرم فكالماء المسبل والمغصوب. يقول ماء المحرم، الإمام البلقيني يقول والماء المحرم على المذهب هو الماء المسبل. إيه الماء المسبل هذا؟ يعني الماء الوقف، يعني تبرع رجل بثلاجة وكتب عليها هذه وقف لشرب المسلمين، وقف لشرب، فتبرع بها، فهو مسبل موقوفة لشرب الناس. هنا مسألة الوضوء من المياه المخصصة للشرب هنا تبنى على مسألة أخرى، وهي اتباع شرط الإيش؟ الوقف، اتباع شرط الوقف، لأن اتباع شرط الوقف هنا كما قال علماؤنا ما دام لا يخالف الشرع فهو يجب الالتزام به. فإذا كان لا يخالف الشرع ولا يضر، ولا يضر بمصلحة الوقف، وجب العمل به. قال هذا الماء خاص بالشرب، يعني لا يستعمل في أي شيء آخر. وهذه المسألة قد تحدث فيها العلماء في المياه المخصصة للشرب، ونظر لها في حالتين. الحالة الأولى أن لا يعلم تخصيص الماء للشرب، ففي هذه الحالة ذهب عامة الفقهاء إلى العمل بالقرينة، فإذا دلت قرينة أن الماء موضوع للتعميم الانتفاع به ده الأصل، يعني هو جاء وجد ثلاجة مش مكتوب عليها مخصصة للشرب، مش مكتوب عليها شيء، سايب الثلاجة هكذا ليستخدم الماء الناس. رجل يعني أراد ماء على رأسه فأخذ الماء فصبه على رأسه، رجل آخر جاء ليتوضأ منه، رجل آخر أخذ الماء ليشرب. الحقيقة مدام الثلاجة أو مدام البير الذي جعله وقفا يعني مش مكتوب عليه شيء وما فيش أي قرينة تثبت أنه خصصه لشيء، يبقى على الأصل كل يأخذه في استخدامه. ولا يكون محرما. يبقى يتوضأ به، يغتسل به، يغسل رأسه، يشرب منه، له ذلك في كله في هذا، لأن هذا هو الأصل. وجريان الناس على عموم الانتفاع بالماء، فالبعضهم بياخذ الماء ويرشه أمام المحل، فجريان الناس على عموم الانتفاع به قرينة دل على أن الواقف راضي، ترك الماء لمن يستخدمه. الحالة الثانية أن يكون مكتوب بالورقة هكذا: هذا الماء مخصص للشرب فقط، هذا الماء مخصص للشرب فقط. الفقهاء في هذا الباب لهم اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول أن الماء المخصص للشرب يتعين استعماله الشرب والجزء به، وهذا الذي أدين الله به، طالما كتب هذا الماء مخصص للشرب فقط على ما اشترط الشرط الوقت. من توضأ به يكون قد أثم. هل يصح الوضوء؟ عند الظاهرية لا يصح، وعند الحنابلة لا يصح، مطلقنا يقتضي الفساد والصحيح. وضوء يصح ويأثم بذلك، ويأثم بذلك يعني. أما القول بأنه في الاتجاه الأول أن الماء المخصص للشرب يتعين استعمال الشرب فقط، هذا قول الأئمة الأربعة، مش المذهب فقط، لأن ألفاظ الواقف تتبع ألفاظ الشرع، وقد خصص الواقف وصفا واحدا لا يتعدى. الاتجاه الثاني أن يرى أن الماء المخصص للشرب يجوز استعماله في غير الشرب إذا كان كثيرا يعني. هذا قول بعض الفقهاء، قالوا ما دام الأمر الماء على الكثير فلا يهدر، فإحياء النفوس بذلك، ويتعدى الأمر بالقياس إذا كان للشرب إحياء الوضوء، أيضا إحياء القلوب وغير ذلك، والصحيح أنه لا يستخدمه ولا يجوز له ذلك. وبعضهم قال إذا كان العرف استعماله يستعمله، العرف عدم استعماله لا يستعمله، والصحيح أننا نقف على شرط الوقت. ويبقى كما قال الشافعية: الماء المشروط محرم استعماله في غير الشرط، الماء المشروط محرم استعماله في غير الشرط. ويرجع كما قلنا التعارض، المعارضة في مسألة الواقف، ونحن نقول نقف مع الواقف على شرطه، فشرطه إلزام كإلزام الشرع، هو الذي أوقفه الله، أعطاه ذلك من أجل أن يحتسب لأجل عند الله جل في علاه. فإذا قلنا أنه لا يجوز استعماله في الوضوء، فإن استعمله في الوضوء أثم وصح الوضوء وصحة الصلاة. حنابلة قالوا لا تصح، لا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة، والظاهرية نفس الأمر، يعني الصحيح أن الجهة منفكة، الصحيح أن الجهة منفكة. الماء الطهور المكروه، احنا أتينا بالمحرم على مسألة المسبل، الماء المكروه استعماله، الماء المكروه استعماله عند الشافعية قالوا شديد السخونة وشديد البرودة. لما الماء شديد السخونة؟ يعني 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 هذا يكره استعماله، ما قالوا يحرم. لما؟ لأنه قالوا ما دام فيه سخونة قد لا يزبغ الوضوء، لا يصل بالماء إلى العضو كلية من شدة السخونة، وهذا تضيع كراهيته بالتبريد. طب لما لم يقولوا محرم؟ قلنا لأن مسألة ألا يزبغ الوضوء، ألا يصل الماء لكل العضو، هذه مسألة ظنية فقط، مسألة ظنية وليست مسألة قطعية، فلذلك قالوا بالكراهة. أيضا الماء شديد البرودة، يعني قريب من الثلج، هذا أيضا لأنه بارد ممكن ينتفض، ما لا يصل إلى العضو كلية، أيضا بالظن، لذلك قالوا بالكراهة. وتزول السخونة بالتبريد، وتزول البرودة بالتسخين. قال الشافعي: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب وفي الفقه الشافعي، ويكره تنزيها شديد حرارة وشديد البرودة لمنع كل منهما الإسباغ، إن فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله. قالوا يجب استعماله. ما في، ما عنده الا الماء البارد جدا، والوقت ضاق، والصلاه ستذهب ركعه، لابد يدرك ركعه من الصلاه يتوضا بها على حسب حاله ويصلي. بل قالوا يجب استعماله مع انه على ايش؟ مع انه على الكراهه. ايضا من المياه المكروه استعمالها مياه المغضوب عليهم. كمياء بئر ثمود وماء قوم لوط البحر الميت يعني، وماء بئر ذروان الذي يوضع فيه السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وايضا ماء زمزم قالوا مكروه استعماله، لكن عندنا في المذهب ليس مكروه، عند الحنابلة هو المكروه. اما ماء بئر ثمود فهم مغضوب عليهم، وقد انزل الله بهم العذاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم استعمال مياههم، ونهى بالمرور على ديارهم الا ان تكونوا باكين، يكون مسرعا كما اسرع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون باكيا. في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع اصحابه على ديار ثمود اخذ الصحابه ماء من بئر ثمود ثم عجنوا به العجين لياكلوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامه وقال اعرفوا بهائمكم واهرقوا الماء، اهرقوا الماء واعرفوا العجين بهائمكم. شوف يعني اهرق الماء وده افساد، الماء فهذا افساد، وايضا العجين لياكلوه قال اعرفوا به البهائم لا تاكلوه. فهنا هذا ماء لقوم عذبهم الله جل وعلا، فلنخشى ان تنزل او ينزل العقاب علينا من الله جل في علا. طب لما لا يقال بانه محرم؟ قلنا لان العله مظنونه، لانه ممكن لا ينزل يستخدموه ولا ينزل عليهم العذاب. نعم، لكن هذا من باب الاحتراز، هذا من باب الاحتراز. وديار قوم لوط والبحر الميت، فقوم لوط مثل ثمود جاءتهم اللعنه ورفعهم الله جل وعلا ثم قلبهم، رفعهم جبريل وقلبهم بامر الله. واستخدام ماء البحر الميت للوضوء فيه تفصيل، ان استخدمه من الجانب الذي كان فيه قوم لوط واستخدمونه فهذا مكروه. حتى مستخلصات البحر الميت من هذا الجانب لا تستعمل، مستخلصات البحر الميت لا تستعمل. لا، الكلام ليس على كلها، لكن على ليس على على ما يخرج من كلها، ولكن من الجانب الذي كانوا يستعملونه. اما من الجانب الاخر الذي لم يرد عليه قوم لوط فلا شيء في ذلك. وماء بئر ذروان يدخل في نفس الامر، لان كان فيها سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يخرجه ولا يرجع للناس، فلا بد الانسان ان يبعد عنه ولا يستخدمه. اما ماء زمزم فعند الشافعيه على الراجح، صحيح عند الشافعيه انه يجوز استخدامه، وهو اطهر المياه على الاطلاق، ما في ما في اطهر منه ولا ابرق منه الا الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ادل الادله على جواز استعماله. لان جابر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم على قله الماء قال ائت بالاناء وصب الماء، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الماء فبأبي هو امي، فاخذ الماء ينبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعظم الماء بركه، وقال هيا حي على الطهور المبارك. فلما نتوضا بالماء الذي نبع من بين يدي النبي وهو افضل من ماء زمزم، فللوضوء من ماء زمزم من باب اولى، لان النبي اباح لهم ان يتوضؤوا من الماء الذي نبع بين يديه، فلان يتوضؤوا بماء زمزم من باب اولى. ولن رسول قال الماء طهور لا ينجس شيء. اما الحنابلة فقالوا بالمنع لقول العباس لا احل لمغتسل، يعني هو لشارب فهو حل وبل ولا احل المغتسل، والنسان قال ما زنزل لما شرب له، ورد عليهم في هذا ان هذا الحديث لم يصح عن العباس بل هو عن عبد المطلب. والوضوء من ماء النبي صلى الله عليه وسلم من اقوى الادله على انه يجوز الوضوء من ماء زمزم. واما الماء المشمس هل هو مكروه ام لا؟ عند الشافعيه مكروه من اجل الطب، هو طهور لم تسلم طهوريته، ولكن قالوا بالكراهة بضوابط. أولا أن يجمع في إناء وتتسلط عليه الشمس وهو في الأنية فيخرج بذلك ماء البحار وماء الأنهار لأنها كثيرة. لا، يبقى هو في إناء وماء الشمس مسلطة عليه. لما بيحصل زهومة؟ الزهومة هذه ترتبط بجزيئات الماء تورث البرص. قالوا طبيا هكذا، قالوا ذلك. يبقى الشرط أن يكون في إناء، ويشترط أن يكون في البلاد الحارة لا في البلاد الباردة. الشرط الثالث أن يستعمله في البدن لا في الثوب. واستدلوا على ذلك بحديث سنن عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، يعني لا تستخدم الماء المشمس فإنه يورث البرص. وعن أنس بن مالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. وعن ابن عباس من توضى بالماء المشمس فأصابه الوضح يعني البرص فلا يلومن إلا نفسه. وعن عمر بن الخطاب لا تضع بالماء المشمس فإنه يورث البرص. هذا من ناحية الأثر عندهم. قالوا من النظر القاعدة العامة الحفاظ على البدن لا ضرر ولا ضرر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والماء المشمس قد يورث البرص. الصحيح الراجح في هذا الباب أن الماء المشمس يجوز استعماله ولا يكره بحال من الأحوال. أما الحديث التي استدلوا بها فحديث عائشة فيه خالد بن إسماعيل قال فيه يحيى بن معين كذاب وضاع، والحديث الموضوع لا حجة فيه بحال من الأحوال. وحديث أنس إسناده أظلم من الأول. حديث ابن عباس فيه عمر بن صبح وهو كذاب، وفي سندي أيضا انقطاع بين سماك وابن عباس، ففيه علتان. إذن الأحاديث الأثرية تتمسكوا بها كلها حتى لا ترتقي لأن نقول أنه ضعيف ينجبر، كلها هالك. وأما القول بأنه يعني طبيا في هذا الباب ما يشمس ورث البرص يعني يدور الأمر على الطب، وما في ما أكد الطباء أن الماء المشمس يورث البرص. المواردي رد بكلام ماتع في هذا الباب، قال واختلف أصحابنا الشافعي واختلف أصحابنا في كراهية استعماله على وجهين، أحدهما أنه على حال الكراهة لثبوت حكم أو قد البرد، والوجه الثاني أنه غير مكروه لأن معنى الكراهة كان لأجل الحمى، فإذا زال الحمى زال معنى الكراهة. يقول الموردي، هذا الكلام العجيب اللي قال الموردي علم رصين، قال وكان بعض متأخري أصحابنا يقول ينبغي أن يرجع فيه إلى عدول الطب، فإن قالوا إنه بعد برده برودته يعني برده يورث البرص كان مكروها، وإن قالوا إنه لا يورث البرص لم يكن مكروها، وهذا لوجه له لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشريعة. شوف قال هذا لا وجه له، حتى لو الأطباء كلهم اجتمعوا هذا لا وجه له. لما يا موردي؟ قال لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشريعة، والأطباء يعني ليس لهم في علم الشريعة من شيء. انظر إلى تعظيم الشرع، انظر إلى تعظيم النص. قال لأن من الطب من يمكن أن يكون الماء المشمس يورث البرص، ولا يرجع إلى قوله فيه، لا يرجع إلى المتخصص شرعا في هذا الباب. وإن كان طبيبا فنقول التخصص هنا يرجع به يستأنس به، والصحيح أن الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهة. وكلام الشافعي التعلق على الطب، لا طب يقول بالبرص بالماء المشمس، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من أهلها.